أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال المصنف: مسألة. الفاء في نحو خرجت فإذا الأسد زائدة لازمة عند الفارسي. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف في خاتمة حرف الفاء ذكر ثلاث مسائل وتنبيها. تقدم الكلام عن المسألة الأولى، كلامنا الآن في المسألة الثانية. في المسألة الثانية يتحدث عن إذا، عن الفاء الداخلة على إذا الفجائية. هذه الفاء التي تدخل على إذا الفجائية ما نوعها؟ هل هي زائدة؟ هل هي رابطة؟ هل هي عاطفة؟ يتحدث عن هذا المطلب. مثلا إذا قلنا خرجت فإذا الأسد، فإذا الأسد، هذه الفاء ما نوعها؟ في ذلك أقوال. القول الأول هو للفارسي، الفارسي قال هي حرف زائد لكنه لازم، زائد لازم، هذا هو قول الفارسي، يعني لا يجوز إسقاطها مع أنها زائدة، يعني لا تفيد، معنى الزيادة هنا لا تفيد الربط ولا تفيد العطف ولا تفيد شيئا آخر من هذا القبيل. الآن إن قلت إذا كانت زائدة فكيف تكون لازمة؟ نقول هذا ليس مختصا بالفاء، بل هذا رأيناه فيما سبق ثبت في غيرها، كاللام مثلا. هناك ابن الناظم ابن مالك في الألفية قال: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. اللام في جملة من الكلمات تكون زائدة ولازمة، مثل الآن، مثل الذين، مثل اللات إلى غير ذلك، هي زائدة ومع ذلك لازمة. فهذا ليس أمرا مختصا بالفاء حتى يتوجه إليه الإشكال، واضح؟ من جهة أخرى، لا ملازمة بين السقوط والزيادة، يعني كل ما هو زائد فهو صالح للسقوط، يعني يمكن أن يسقط من الكلمة، لا ملازمة بين ذلك، يعني يمكن أن يكون زائدا ولا يسقط من الكلمة، نعم يكون لازما، واضح؟ قلنا إذا نظرنا إلى حرف اللام يمكن أن تخف المؤونة، يعني الإشكال يقل، فهذا هو قول الفارسي. إذن هي ماذا؟ هي زائدة لازمة، عفوا، هو قول الفارسي والمازني وجماعة، وليس فقط قول الفارسي.
جيد.
خرجت فإذا الأسد، هنا الفاء زائدة. الآن إذا كيف تعرب هنا؟ إذا إما حرف وإما ظرف زمان وإما ظرف مكان، على التفصيل الذي تقدم فيه. إذا مثلا الأخفش وابن مالك يذهبان إلى أنها حرف، إذا الفجائية، الزجاج والزمخشري يذهبان إلى أنها ظرف زمان، المبرد وابن عصفور يذهبان إلى أنها ظرف مكان. واضح؟ فإذا الفجائية فيها أقوال ثلاثة، أنها حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان. جيد. نعم. وعلى هذا يعني يتضح الإعراب أنها حرف أو ظرف. على كل حال هذا المطلب تقدم هناك، هذا هو القول الأول. القول الثاني هي عاطفة، هي عاطفة. عاطفة ماذا على ماذا؟ عاطفة جملة فعلية على جملة فعلية أخرى، ولكن بحسب المعنى لا بحسب اللفظ، لأن ها هنا عندنا جملة واحدة لا جملتان. لاحظوا المعنى هكذا: خرجت ففاجأت أو ففاجأني حضور الأسد أو وقت حضوره. التفتوا، خرجت ففاجأت، التفتوا، حضور الأسد. وماذا قال؟ خرجت فإذا الأسد، عندنا خرجت فقط، فأين الجملة الثانية؟ نحن نقول هنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية. لاحظوا، فنقول الجملة الثانية بحسب المعنى تلحظ: خرجت ففاجأني حضور الأسد، ففاجأني أو ففاجأت، فعطفت جملة ففاجأني أو فاجأت على جملة خرجت. إذن هي عاطفة وليست زائدة. واضح. ذهب إلى ذلك ابن جني ومبرمان. مبرمان من؟ هو محمد بن علي، محمد بن علي النحوي الذي توفي سنة 345 للهجرة، 345. على كل حال هذا قول ثاني. القول الثالث: يرى أنها سببية محضة، سببية محضة. سببية محضة يعني ماذا؟ سببية خالصة عن العطف، لا تفيد العطف. طبعا بالنتيجة ماذا تكون؟ تكون رابطة، تكون رابطة تفيد السببية بين ما قبلها وما بعدها. سببية المحضة المراد هنا يعني اللزوم والترتب، يعني ما بعدها، يعني بين ما بعدها وما قبلها ترتب، ترتب. جيد. هذا هو القول الثالث. السببية تعني سببية المحضة، يعني ليست عاطفة، سببية التفتوا مجردة عن العطف، فقط تفيد السببية ولا تكون عاطفة. سببية ماذا تعني هنا؟ أن بين ما قبلها وما بعدها ترتب، ترتب، وأن ما بعدها يكون مسببا عما قبلها أو بالعكس. تبتوا ما بعدها يكون مسببا عما قبلها أو بالعكس. تبتوا يعني نريد السببية، نريد اللزوم والترتب بين ما قبلها وما بعدها. جيد، هذا القول ذهب إليه الزجاج، ذهب إليه الزجاج. جيد، المصنف قوله ماذا؟ المصنف يقول، التفتوا معي، يقول في بعض الجمل، في بعض الجمل هذه الفاء تتعين للسببية. التفتوا جيدا، يقول على قول الزجاج لا بد من أن نحمل الآية القرآنية ونحمل قول نحمل قولهم. الآية القرآنية إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إلى آخره. هذه الفاء هنا سببية، التفتوا معي. قول المصنف ماذا؟ قول المصنف يقول أنا أحمل الفاء الداخلة على إذا الفجائية على قول الزجاج، فإذا هي للسببية المحضة. هذا نظير ماذا؟ هذا نظير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي. التفتوا، فصلي لربك وانحر، يعني الأمر بالصلاة بسبب ماذا؟ بسبب إعطاء الكوثر. الأمر بالصلاة مترتب على ماذا؟ مترتب على إعطاء الكوثر. لما أعطيناك الكوثر أمرناك بالصلاة، فالفاء هنا ماذا؟ الفاء هنا تكون سببية، تفيد السببية والترتب. وهكذا في قولك أو قولهم ائتني فإني أكرمك، الإكرام مترتب على الإتيان، الإكرام مترتب على الإتيان، واضح؟ الإكرام لازم للإتيان، الإكرام مسبب عن الإتيان، ما شئت فعبر، واضح؟ طبعا هناك فرق بين الجملتين، فصلي جملة فعلية، فإني أكرمك جملة اسمية. جيد، فأنا المصنف أذهب مذهب الزجاج. لماذا؟ يقول، اكتبتوا، يقول القول بالعطف، القول بالعطف، التفتوا، لا مسوغ له، بل هناك مانع عنه، وكذلك القول بالزيادة أيضا لا مسوغ له، يتعين إذن السببية. لماذا العطف ممنوع ولا مسوغ له؟ نقول العطف مثلا في الآية القرآنية إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. التفتوا لماذا هنا الفاء للسببية المحضة؟ يقول إذا قلنا عاطفة ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم عطف الإنشاء على الخبر إنا أعطيناك الكوثر، هذا خبر، فصلي هذا إنشاء، عطف الإنشاء على الخبر لا يجوز. طبعا عندي أنا المصنف من جوز ذلك جاز له أن يقول هي هنا ليست للسببية المحضة بل هي للعاطفة، جاز له ذلك. المصنف عنده عطف الإنشاء على الإخبار لا يجوز. في الجملة الثانية بالعكس، عطف الخبر على الإنشاء، ائتني فإني أكرمك، إني أكرمك هذا خبر معطوف على ائتني هذا إنشاء. التفتوا؟ فإذا نعم هذا مبنى المصنف، هذا مبنى المصنف، غير المصنف عنده جائز، هذا مبنى المصنف جيد. إذن العطف لا يجوز جيد، الزيادة أيضا لا تجوز، الزيادة لا تجوز. لماذا؟ لأن هذه الفاء لا يحسن إسقاطها. التفتوا المصنف كأنه جعل ملازمة بين حسن الإسقاط وبين الزيادة، ليس بين أصل الإسقاط وإنما حسن الإسقاط. إذا حسن إسقاط حرف فهو زائد، فهو زائد. الآن هذا التعليل تام أو ليس بتام؟ في ذلك كلام تعقبه بعض الشراح، قال بأن هذا التعليل ليس بتام. التفتوا لأن الزيادة لا تلازم الإسقاط، يعني مو كل حرف زائد هو صالح للسقوط، صالح لأن يسقط، قد يكون زائدا ولا يكون كذلك، واضح؟ بعض عللها بهذا التعليل كما هو يعني يظهر من كلام المصنف، بين أصل السقوط والزيادة لا يوجد ملازم، لا توجد ملازمة، لكن حسن السقوط، حسن الإسقاط والزيادة بينهما توجد ملازمة، واضح؟ لذلك هو علل قال ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها. هذا الكلام تام أو لا؟ قد يحتاج إلى تأمل، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال مسألة الفاء في نحو خرجت فإذا الأسد زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة، هذا القول الأول، وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح، أبو الفتح من؟ ابن جني، ابن جني، هذا القول الثاني. الثالث وللسببية المحضة الخالصة من معنى العطف، الخالصة من معنى العطف، والمراد من السببية المحضة هنا اللزوم والترتب. جيد. قال كفاء الجواب عند أبي إسحاق، أبي إسحاق من؟ الزجاج. كفاء الجواب، إذن هي ماذا فاء الجواب؟ ماذا تكون؟ تكون رابطة. فعلى القول الثالث هي ماذا؟ هي رابطة، سببية محضة وهي رابطة، واضح؟ لذلك قال كفاء الجواب. ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل، لاحظوا، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، لاحظوا معي هذه الفاء فاء رابطة وهي تفيد السببية المحضة، يعني بسبب ما أعطيناك صلي، فصلي مترتب على ذلك، مترتب على ذلك، مسبب على ذلك، لازم لذلك. قال ونحو قولك ائتني فإني أكرمك، لماذا لا بد أن يحمل على ذلك؟ قال إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس، الخبر على الإنشاء، الإنشاء على الخبر في الآية القرآنية، ولا العكس في المثال ائتني هذا إنشاء أمر فإني أكرمك هذا خبر. زين، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بنفي العطف، نفي زيادة. قال ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها. فإذا المتعين أنها تكون ماذا؟ رابطة، يعني تفيد السببية المحضة. جيد، هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا الفجائي فيها فاء، نحن نتحدث عن الفاء، يعني بالمناسبة ذكر ذلك، بالمناسبة ذكر ذلك، نتحدث عن الفاء، يعني الفاء التي تفيد السببية المحضة أين توجد؟ قال هنا في هذه الآية وفي هذا المثال، واضح لتقريب المطلب. بعد واضح المصنف، صنف يتحدث بعد طريقته هكذا، يتحدث عن شيء حتى يقرب المطلب إلى الذهن، يأتي بنظير، يأتي بمثال، يأتي بشيء حتى لو لم يكن يعني هو أصل المطلب، وإنما من باب التقريب. واضح، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة والأخيرة التي يتعرض لها المصنف هي الفاء الداخلة في على كلمة فكرهتموه، في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الفاء ما نوعها؟ طبعا في البداية ينبغي أن نقدم لهذه المسألة مقدمة يسيرة، وهي مقدمة مهمة جدا، التفتوا جيدا. هناك عنوانان عندنا في النحو، العنوان الأول ما يعبر عنه بتفسير المعنى، العنوان الثاني يعبر عنه بتفسير تفسير المعنى وتفسير إعراب، تفسير معنى وتفسير إعراب، ما الفرق بينهما؟ طبعا الذي يريد أن يطلع على هذا المطلب بشكل مستوفى له أن يراجع كتاب الخصائص لابن جني، كتاب الخصائص بحسب الطبعة القديمة 3 أجزاء، في الجزء الأول تحدث ابن جني عن هذا المطلب، الجزء الأول صفحة 279، 279 كتاب اسمه الخصائص. أنا أعطي يعني شيئا مجملا عن هذا المطلب، تفسير معنى وتفسير إعراب، ما الفرق بينهما؟ التفتوا جيدا. في بعض الأحيان يكون التفسير تفسير إعراب. في التفسير الإعرابي إذا جاز لنا أن نعبر هكذا، لا بد من ملاحظة الصناعة النحوية. جيد، يعني نلحظ الضوابط النحوية. هذا التفسير نرتب عليه الأحكام النحوية. ففي تفسير الإعراب لا بد من ملاحظة الصناعة النحوية. في تفسير المعنى لا يجب ملاحظة الصناعة النحوية، لا يجب. جيد، لذلك هذا المقدار هو الفرق بين هذين العنوانين. لذلك جملة من الأمثلة في أبواب مختلفة من النحو، مثلا لما نقول زيد قام، ما معنى زيد قام؟ يعني زيد فاعل، هو الذي قام، هو الذي قام. الذي قام من؟ عامر أو زيد؟ زيد. فزيد فاعل في المعنى، هذا فاعل في المعنى، هذا تفسير معنى فاعل فاعل. لكن إذا جئنا إلى النحو، لا، هذا ليس فاعل زيد، صح؟ التفسير المعنوي هنا خالف التفسير الإعرابي. زيد هنا ماذا؟ مبتدأ، صح؟ لذلك نقول زيد فاعل معنوي وليس فاعلا اصطلاحيا إعرابيا، صح؟ جيد. مثلا في قولنا نقول سرني قيام هذا وقعود ذاك. التفتوا لهذه الجملة، سرني قيام هذا وقعود ذاك. كيف تفسر هذه الجملة؟ تقول سرني أن قام هذا وأن قعد ذاك. هذا التفسير تفسير معنى أو تفسير إعراب؟ التفتوا، سرني قيام هذا وقعود ذاك. هذه جملة أمامنا نريد أن نفسرها، نفسرها بهذا التفسير. نقول سرني أن قام هذا وأن قعد ذاك، هذا تفسير إعراب أو تفسير معنى؟ الجواب هذا تفسير معنى. كيف تفسير معنى؟ لأن هذا في الجملة فاعل أو مضاف إليه. سرني قيام هذا وقعود ذاك، قام هذا وذاك ماذا؟ مضاف إليه، صح؟ كل منهما مضاف إليه. سرني قيامه، قيامه هو الفاعل، قيامه وهو مضاف وهذا مضاف إليه، وقعود ذاك اسم معطوف وهو مضاف وذاك مضاف إليه. لما فسرنا جعلنا هذا فاعل وذاك فاعل، قلنا هكذا سرني أن قام هذا وأن قعد ذاك. هذا التفسير تفسير معنى ولا يتوافق مع تفسير الإعراب. لماذا؟ لأن هذا وذاك ليس فاعلين وإنما كل منهما مضاف إليه. واضح؟ مو واضح؟
بس شيخنا
معنى. نعم،
إذا نريد أن بحسب الإعراب كيف نقول؟ ماذا نقول؟
نقول هذا مضاف إليه.
يعني سرني.
هذا يعني لا، هذا بيان المعنى، بيان المعنى بعد هذا تفسير معنى، مو تفسير إعراب. تفسير الإعراب يعني أن تقدر محذوف، أن العاطف أو التابع أو تلحظه باعتبار المقدر، يعني الصنعة النحوية. هنا بحسب قواعد النحو ماذا يلزم؟ عندنا حذف، عندنا شيء آخر. هذه الجملة التفسيرية، مو عندنا تقدم جملة تفسيرية، ما هو الضابط فيها؟ ما هي الضوابط فيها؟ كل هذا يجب علينا أن نحافظ عليه، يجب أن نلتزم به. واضح؟ يعني قواعد النحو، بالنتيجة قواعد النحو. أنا مو في مقام بيان معنى، بيان نحو، يعني مو دائما النحو يتوافق مع المعنى، ما يكون فاعلا في المعنى يكون فاعلا في النحو، ما يكون مضافا إليه في النحو يكون كذلك في المعنى. لا، المعنى قد يختلف عن الإعراب. واضح؟ هذا مثال آخر. مثال ثالث، تقول كل رجل وضيعته. كيف نعرف وضيعته؟ كل رجل وضيعته. طبعا في التفسير إذا أردنا أن نفسر تفسير معنى ماذا نقول؟ كل رجل مع ضيعته، صح؟ هذه واو المصاحبة. كل رجل مع ضيعته. جيد. هسه لعل الشخص يتوهم مع ضيعته يكون خبر، كما تقول مثلا أنت مع صنعتك، مع ضيعتك، أنت مع صنعتك. التفتوا هنا، أنت مع صنعتك كيف تعرب؟ أنت مبتدأ، مع صنعتك خبر، صح؟ أنت وصنعتك، كل رجل وصنعته. قد يقول القائل هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، لأن معنى كل رجل وصنعته ماذا؟ كل رجل مع صنعته، المعنى كل رجل مع صنعته، هذا تفسير معنى. هذا مثل قولنا كل رجل مع صنعته، أنت مع صنعتك. هنا مع صنعتك كيف تعرب؟ خبر، ظرف ومضاف متعلق بمحذوف خبر. فقد يتوهم الشخص كل رجل وصنعته مثل هذه، فمع وصنعته يكون ماذا؟ يكون خبرا، والحال أن الخبر هنا محذوف. كل رجل وصنعته مقرونان، هذه من موارد وجوب الحذف، حذف الخبر. لاحظوا التفسير أعطى معنى أن وصنعته خبر، لكن بالإعراب ما نعرب وصنعته خبر، نعربها ماذا؟ معطوف، اسم معطوف، الخبر محذوف. واضح؟ لذلك في بعض الكلمات ماذا يقولون؟ يقولون هذا حل معنى لا حل إعراب. في بعض الأحيان يقولون تفسير معنى لا تفسير إعراب، إما أن يقولون حل أو يقولون تفسير. واضح؟ فالتفسير المعنوي لا تراعى فيه ماذا؟ لا تراعى فيه الضوابط النحوية، تفسير المعنوي. أما التفسير في الإعراب، تفسير الإعراب لا تراعى فيه الضوابط النحوية. واضح؟ جيد. الآن نرجع إلى محل الكلام. يمكن أن يتوافقا تفسير إعراب وتفسير معنى؟ نعم يمكن. جاء زيد، ما معنى جاء زيد؟ يعني زيد هو الفاعل، هذا تفسير معنى وتفسير إعراب، واضح؟ لكن قد لا يحصل التوافق. الآن نأتي إلى هذه المسألة. قال مسألة، طبعا الآية القرآنية تتم، يعني كل الآية حتى يعني لنا عمل ولنا يعني الكلام يتعلق ببعض مفردات الآية مما لم يذكره المصنف. الآية كل الآية هكذا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال قوله: قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام. لاحظ هكذا قدر النحويون: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ماذا قدروا؟ الجواب، جواب هؤلاء كان لا. بعد أن قالوا لا جاءهم الخطاب: فكرهتموه. لكن هذه فكرهتموه ليس هي الأصل، الأصل هو هذا: فهذا كرهتموه، فهذا كرهتموه. هذا ما هو؟ أكل لحم الأخ ميتا. مو قالوا لا أيحبوا، لا نحب، إذن ماذا؟ نكره. هم قالوا لا، جاءهم الجواب: فهذا كرهتموه. جيد، لاحظوا. ثم حذف المبتدأ وهو هذا، فدخلت الفاء على كرهتموه، فكرهتموه، ولا هي الأصل لم تدخل على الفعل، دخلت على هذا وهذا حذف. جيد، لاحظوا. قال: قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام لا، فقيل لهم: فهذا كرهتموه، يعني للتفسير ماذا تتم؟ والغيبة، يعني والغيبة مثله فكرهوها. أنتم هذا لا تحبوا كرهتموا، الغيبة مثل هذا، فينبغي أن تكون عندكم كراهة للغيبة كما كانت عندكم كراهة لأكل لحم الأخ ميتا. واضح. ثم حذف المبتدأ وهو هذا، فدخلت الفاء على كرهتموا. جيد، هذا تفسير معنى أو تفسير إعراب يأتي بعد ذلك. هذا واضح إلى هنا. وقال الفارسي، الفارسي ماذا قال؟ لاحظوا. وقال الفارسي: التقدير فكما كرهتموه فكره الغيبة. هذا متى التقدير؟ بعد الجواب، بعد أن قالوا لا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قالوا لا، قال لا نحب، فإذا لا نحب يعني نكره، جاءهم الجواب: فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. جيد، هذه كما، هذه الماء مصدرية والكاف داخلة على ماء المصدرية، فالتقدير فكره الغيبة ككراهتكم لهذا الشيء، فكره الغيبة ككراهتكم لهذا الشيء. فالفاء الداخلة على فكما هذه فاء زائدة، هذه فاء زائدة، فالتقدير فكره الغيبة ككراهتكم، هاي كراهة مصدر، من أين جاءنا؟ من ما والفعل بعدها، مصدر منسبك. قال التقدير فكما كرهتموه فكره الغيبة. جيد، هذا التفسير تفسير الفارسي تام أو ليس بتام؟ ابن الشجر ضعفه. لماذا؟ قال يلزم منه، معي حذف ماء الموصولة، موصولة يعني المصدرية، هنا حذف ماء المصدرية وإبقاء الصلة، وهذا لا يجوز، هذا رديء. كيف؟ تبج الآية ماذا قالت؟ فكرهتموه، هو ماذا قال؟ المعنى فكما كرهتموه، حذف ما وأبقى الصلة، صح؟ حذف ما وأبقى الصلة، وهذا يجوز؟ قال هذا لا يجوز. قال وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف الموصول، موصول يعني ليس الاسم الموصول، مراد ماء المصدرية، ولهذا قال وهو ماء المصدرية دون صلتها، وذلك رديء، ذلك رديء، هذا لا يجوز. يعني دون الفعل ما كما كرهتموه، هذا كرهتموه بقي والما حذفت، وهذا رديء قبيح، واضح؟ هذا إشكال ابن الشجري على الفارسي. طبعا المصنف بعد ذلك يدافع عن الفارسي، لاحظوا بعد ذلك ماذا قال؟ وبعد فعندي أن ابن الشجري لم يتأمل كلام الفارسي، وهذه هي المشكلة، ما تأمل في كلامه لذلك أشكل عليه. لو تأمل كلام الفارسي لما أشكل. الفارسي كان، معي حتى نختم ويوم غد نكمل، الفارسي كان بصدد تفسير معنى أو بصدد تفسير إعراب. المصنف يقول الفارسي كان بصدد تفسير معنى، وابن الشجري فهم أنه في مقام تفسير إعراب، ولذلك أشكل عليه، ولو تأمل لما أشكل. إن شاء الله تتمت الكلام إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.